الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة حول العلوم التي كان للإمام علي عليه السلام حديث عنها وتضلع فيها وسير في رحابها، وتحدثنا عن علوم الدين، ثم تحدثنا عن علم الطب. فهل لنا أن نستكمل الحديث عن علم الطب والإرشادات الطبية بشكل عام التي مر عليها الإمام في هذا السياق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن للإمام علي عليه السلام إسهاما إما على نحو التأسيس أو على نحو المشاركة في بعض العلوم، وعلى نحو الإجمال هناك علوم امتدحها الإمام وندب إليها وحث إليها، وكان من بين هذه العلوم علم الطب الذي قال فيه الإمام مقسما العلم، قال: العلم ثلاثة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان. وكان يعني كما نقرأ في كلمات الإمام علي عليه السلام له الكثير من الإرشادات الطبية، وقد ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة من قبيل قوله عليه السلام: كم من أكلة منعت أكلات، في إشارة منه إلى أن التخمة في الأكل، الإكثار من الطعام، قد يسبب للإنسان الكثير من الأمراض كما ثبت في أيامنا هذه. وفي كلمة أخرى في نفس هذا المضمون وتشير إلى مضامين طبية أخرى، يقول عليه السلام: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع. يعني ما يقوم الإنسان إلى الطعام إلا وهو جائع، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه. هاي إشارة إلى عدم التخمة في الأكل، أن لا يأكل الإنسان حتى النهاية وحتى التخمة. ثم يضيف ويقول: وجود المضغ، يعني فليكن الأكل يمضغه الإنسان حتى لا ينزل بدون مضغ. وقد ثبت كما نسمع الآن من إرشادات الأطباء هذا الأمر، بأن مضغ الطعام وتجويد المضغ له دور في صحة الإنسان وفي عدم إرباك المعدة. وجود المضغ
حتى وعرض الحرقة المعدية، يعني تأتي من عدم
تجويد المضغ
أو من الإسراع يعني في الأكل.
في الأكل: وجود المضغ واعرض نفسك على الخلاء إذا نمت، يعني إذا هممت بالنوم أراد الإنسان أن ينام فليعرض نفسه على الخلاء، فإن ذلك فيه تأثير بالغ على الصحة والجسد، على صحة الإنسان، كما هو ملموس وكما هو مذكور ويحدثنا عنه الأطباء. ويقول: فإذا استعملت هذه لم تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولم تقم عنه إلا وأنت تشتهيه، وجودت المضغ وعرضت نفسك على الخلاء إذا هممت بالنوم، فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطب. يعني يريد أن يشير إلى أن هذه لها تأثير بالغ على صحة الإنسان وتقلل من الأمراض، مما يؤدي إلى استغناء الإنسان إلى حد كبير عن الذهاب إلى الطبيب.
ولعل يعني الشعر الذي ينسب إلى الإمام الشافعي والذي أخذ فيه عن الإمام علي في بعض هذه الإرشادات، حيث يقول: ثلاثهن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام، لعل فيه إشارة إلى هذه الحقائق الطبية.
وهذه أيضا يعني مما يؤكد هذا المعنى ما أشرتم إليه من أن هذا مقتبس من حديث الإمام، قول الإمام عليه السلام، قوله الآخر من أراد البقاء ولا بقاء، يعني بده طول عمره وما يعني ولا بقاء، ما في حدا يبقى في هذه الدنيا، إنما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء أو الغذاء، يعني فليأكل باكرا، يعني ما يأخر كما هو جاري في أيامنا، يعني الإنسان بيأخر الطعام حتى العاشرة أو الحادية عشرة، فإن المعدة ربما تكون خالية وبحاجة إلى الطعام حتى يعني يتحرك البدن. فليباكر الغذاء أو الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء، يعني أول يقلل من إتيان النساء، فإن ذلك له تأثير على الصحة. وفي كلمة رابعة أو خامسة له عليه السلام في باب الإرشادات الطبية، يقول عليه السلام: شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب، كالصابون للثوب، ينقيه ولكن يخلقه. كلمة في غاية الروعة. يقول الصابون الذي يكثر الإنسان استعمال الأدوية والمساحيق للثياب، هي تنظف الثوب، لكنها بالنتيجة تؤدي إلى أن هذا الثوب يحترق. يخلق، يخلق يعني بمعنى يخلقه، بمعنى أنه يعني يحترق ويبدأ بالتلف. كذلك يقول شرب الدواء للجسد، كذلك قد ينقي الجسد، يعني قد يشافي الإنسان من هذا المرض، لكنه قد يبتليه بأمراض أخرى، وهي ما يسمى اليوم بالمفاعيل السلبية للدواء. فلذلك إذا الإنسان استطاع أن يعالج نفسه بالوقاية بدون الدواء فليفعل، وهذا ما أشار له نفس الإمام أيضا في كلمة أخرى عندما قال: امشي بدائك ما مشى بك، يعني ما كان داءك تستطيع أن تتحمله وليس خطيرا ولا يؤثر على، يعني يمكن أن تتجاوز هذا الداء من دون أدوية، من دون أي علاج، من دون أي عقارات، فافعل ذلك، امشي بدائك ما مشى بك.
لعل هذه الإرشادات سمحت شيخ يعني الملفت، يعني بعض ما قرناه عن ابن سينا الطبيب المعلم، أو ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب الذي درس في جامعات أوروبا حوالي يعني 5 أو 6 قرون تقريبا، بعض هذه الإرشادات يعني واردة تماما، يعني حتى في موضوع ما أشرتم إليه موضوع المعاشرة للنساء،
لأنه ابن سينا بالنتيجة قد نهل من مدرسة الإسلام وأخذ من كلام الإمام سلام الله عليه.
هو القائل مثلا يقول: واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، وهو الذي يعني حث على عدم تناول العقارات والأدوية إلا في الحالات
إلا عند الضرورة. ولهذا الإمام في كلمة جدا رائعة هنا في نفس هذا المضمون، كلمة أخرى يقول: ربما كان الدواء داء، يعني العقار والدواء اللي بيستعمله الإنسان قد يكون في بعض الحالات داء هو الذي يسبب له المرض. وكم سمعنا عن أشخاص أنه أخذوا بعض العلاجات فأوجدت عندهم أوجدت لهم أمراضا في أجسادهم.
والإمام هو القائل يعني تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير.
نعم، ربما كان الدواء داء والداء دواء، طبعا هاي ربما كان الداء دواء إشارة ربما إلى أمر أخلاقي وتربوي، وهي أن الداء في بعض الحالات يربي الإنسان ويرجعه عن غيه إلى الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا ابتلى بالمصائب عاد إلى ربه. هذه يعني بعض الإرشادات الطبية من جملتها، هي يعني لا أريد أن أستقصي الإرشادات الطبية لأمير المؤمنين عليه السلام أو إسهامات علي في باب الطب كثيرة، وهو أيضا من جملة كلماته مثلا قوله: كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة، يعني يأكل الإنسان الرمان
بشرط
أي هاي الأوراق التي تكون داخل الرمان أو حتى القشر، فإنها دباغ للمعدة، يعني له تأثير إيجابي على معدة الإنسان. هذه بعض إسهامات أمير المؤمنين عليه السلام في باب الطب. طبعا نحن في الحلقة الماضية أشرنا إلى بعض الإرشادات الأخرى، ومنها قوله: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق.
وعلى كل حال سمحت شيخ، يعني كل من تتبع عليا عليه السلام سواء في بعض الإشارات في نهج البلاغة أو في الكتب الأخرى التي أشارت إلى حديث الإمام في بعض الإرشادات الطبية كما أشرتم، يجد أن الإمام وضع الأولويات أو الأسس العامة لبعض المفاهيم الصحية الأساسية التي لا تزال أو التي اطلع عليها العالم فيما بعد، وعالمنا المعاصر يأخذ بها تماما، وهي من بين الإرشادات الأساسية التي
يعني من الحقائق الطبية الثابتة،
نعم، التي يحث عليها الأطباء والتي يحث عليها العلم بشكل عام. إذا تركنا سماحة الشيخ، يعني وإحنا لا نريد أن نتوسع، ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال هناك جملة من الكتب يمكن أن يأخذ بها، ولا تتسع الحلقة في هذا الإطراف. ولكن سماحة الشيخ، إذا يعني تحولنا من علم الطب وتأكيد الإمام على الأخذ ببعض الإرشادات الأساسية في علم الطب في لصحة الإنسان، وتحولنا نحو علم آخر، علم يجمع أصحاب الحديث وكل من روى التاريخ الصحيح، أن علي عليه السلام كان هو الذي أسس هذا العلم أو انطلق هذا العلم بوحي إرشاداته، وهو علم النحو. فماذا لو وضعنا بعض الملامس على هذا العلم؟
نعم، في الحقيقة من إسهامات علي في العلوم سلام الله عليه، إسهامه في علم النحو وعلم علوم اللسانيات بشكل عام كما تسمى في أيامنا هذه. وذكرنا قبل قليل العبارة التي قسم فيها الإمام العلم إلى ثلاثة، قال: الفقه للأبدان، الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان. وكان الإمام كما قلت مؤسس في هذا المجال، فهو الذي كما يذكر أكثر الكتاب والمؤرخين هو الذي أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يضع علم النحو، بعد أن شكى له الدؤلي فساد لسان الناس ولغة العرب، وأن الناس يعني لغتهم ربما نتيجة اختلاط الأقوام العرب بغير العرب، فأدى ذلك إلى أن تضعف اللغة وتضيع بعض معالم اللغة العربية. فكان أن قال له الإمام علي عليه السلام: الكلام كله اسم وفعل وحرف. ثم طبعا الإمام قال له انحو أنت على هذا النحو، ومن هنا سمي هذا العلم بعلم النحو. الكلام كله اسم وفعل وحرف، ويضيف الإمام: والاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة، إما حركة في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. والحرف ما هو الحرف؟ الحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، هذا الحرف.
هذه التقسيمات
الأساسية التي لا يزال علم النحو مرتكز عليها إلى يوم الناس هذا. فقد أجمع النحاة على أن الكلمة في اللغة العربية لا تخلو من هذه الثلاثة بالاستقراء، إما اسم وإما فعل وإما حرف. ثم قال لأبي الأسود الدؤلي: واعلم يا أبا الأسود، إن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت أشياء، يعني بعد ما الإمام قال له انحى هذا النحو راح وصار يكتب ويجمع، فجمعت أشياء وعرضتها عليه على الإمام، وكان من ذلك حروف النصب، من جملة الأشياء اللي عرضها على الإمام حروف النصب، فكان منها من الحروف حروف النصب إن وأن وليت ولعل وكأن، ولم أذكر لكن. فقال لي الإمام: لما تركت لكن؟ جيد، إن وأن وليت ولعل وكأن، هاي من حروف النصب، لكن بعد في حرف. قلت: ما هو؟ قال له الإمام: لكن. فقلت: لم أحسبها منها. فقال عليه السلام: بل هي منها فزدها فيها. فنلاحظ أن الإمام سلام الله عليه هنا كان يعني أشار على أبي الأسود ووضع له القاعدة التي ينطلق منها ولاحقه، يعني بقي ملاحق تتبع أبو الأسود وما فعله أبو الأسود. ومن هنا لا نبالغ إذا قلنا أن الذي وضع الحجر الأساس لعلم النحو هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأضف إلى كل ذلك أن للإمام، أن لبلاغة علي عليه السلام ولخطب الإمام والتي جمع بعضها الشريف الرضي في نهج البلاغة، تعتبر هذه الخطب المصدر الأساسي للغويين والنحويين والشعراء والأدباء، وربما باعتراف غالب الأدباء أنهم لم يصلون إلى هذه المرتبة من الذوق الأدبي والشعري إلا بممارستهم وبمطالعتهم لخطب أمير المؤمنين علي عليه السلام. وربما نكون في بداية حلقاتنا عن حول بحثنا المعنون بعنوان علي وخطاب الأزمنة قد أشرنا إلى هذا الشيء، وهنا أكتفي فقط ببيتين أو ثلاثة أبيات من الشعر يشير فيهما الشاعر اللبناني المسيحي بول السلامة، يشير بأنه مدين لعلي عليه السلام في كل شعره وأدبه، فيقول: يا علي العصور هذا بياني صغت فيه وحي الإمام جلية، يعني أنا ما عندي هو من عندك. يا علي العصور هذا بياني صغت فيه وحي الإمام جلية، أنت سلسلت من جمانك للفصحى ونسقت ثوبها السحرية، يا أمير الإسلام حسبي فخرا أنني منك مالئ أصغري. وشعراء كما قلت كلمات كثيرة من الأدباء والشعراء يشيرون إلى أنهم مدينون بكل بلاغتهم وفصاحتهم للإمام سلام الله عليه، وأنهم يتواضعون أمام فصاحة علي عليه السلام.
حتى عبد الحميد الكاتب، يعني كما أشرنا سابقا، كما أشرت صلاح الشيخ في الحلقات الأولى للبرنامج، عبد الحميد الكاتب عندما سئل، وكان هو الذي عمل على تأسيس يعني علم الكتابة الذي تطور في العهد الأموي، فسألوه: من أين لك هذا العلم؟ فقال: حفظت 70 خطبة للأصلع ففاضت ثم فاضت. طبعا يعني كان لا يحب أن يشير إلى الإمام بالاسم،
ربما للتقية،
ربما للتقية، ربما لأنه واضح كان الجو غير ملائم له في هذا،
لكن هو معروف أن هذا اللقب كان لأمير المؤمنين.
نعم. فهذا كان أحد يعني، وأنا قرأت بعض الكتب يعني للغويين، لبعض الدكاترة اللبنانيين، خاصة في كتاب للدكتور عصام نور الدين مثلا يشير إلى تأسيس علم النحو، فيؤكد أن يعني الرواة حتى القرن الرابع الهجري يجمعون على أن الذي أسس علم النحو هو علي بن أبي طالب، وحتى بعد القرن الرابع الهجري معظم الرواة يجمعون على ذلك، ولكن بعضهم ربما تدخل بعض الأهواء في موضوع نسبة هذا العلم لمن وهذا لمن، ولكن تقريبا تقريبا هناك شبه إجماع على أن الذي أسس هذا العلم هو علي بن أبي طالب. يعني طبعا إذا أردنا أن نسترسل في هذا الجانب سمحت شيخ يمكن نطل على جوانب أخرى، ولكن أردت أن أسأل في هذا المجال يعني عن هذا السبب. يعني أنتم أشرتم سمحت الشيخ والكل الذي يروي بأن تأسيس الإمام لهذا العلم أن الغائية أو الهدف من إشارة الإمام إلى تأسيس علم النحو انطلق من خلال أن بعض القوميات التي دخلت على الإسلام يعني أخذت يعني تعجم في اللغة العربية، ما أكد الإمام على ضرورة ضبط اللغة وكان هذا سبب. ولكن هل ترون أن هناك أسبابا أخرى يعني غير اللغة كلغة فقط؟ يعني موضوع التراث، التراث الديني الإسلامي كله مرتبط بهذا الحرف وبهذه الكلمة وبهذا الفعل. ألا ترون أن السبب الأساسي، الدافع الأساسي من علي لم يكن دافعا لغويا فحسب، بل كان دافعا إسلاميا في الأساس؟
لا إشكال بأن حفظ اللغة العربية كما أنه يعني يسهم في ضبط لغة الناس، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن، وابتعاد الناس عن اللغة العربية يعني ابتعادهم عن المصدر الأساسي الذي هو يعني المصدر الأساسي والنبع الأساسي للإسلام وللتشريع وللدين. ولهذا كان ربما تأكيد الأئمة عليهم السلام من أهل البيت على ضرورة وتأكيد الإسلام بشكل عام وتأكيد كل العلماء المسلمين والصحابة على ضرورة العناية باللغة العربية، لأن العناية بهذه اللغة العربية يعني تسهم في معرفة فهم معرفة القرآن وفهم حقائق هذا القرآن الكريم وفهم حقائق السنة، لأن القرآن مبني على البلاغة وإعجاز القرآن مبني على البلاغة، والسنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الفصاحة أيضا والبلاغة. فإذا لم يكن الإنسان ضليعا باللغة العربية ودارسا لهذه اللغة بقواعدها سواء قواعد النحو أو الصرف أو ما إلى ذلك أو البيان، فلن يكون قادرا على معرفة المعاني القرآنية حق المعرفة. وأضف إلى كل ذلك أنه قد أخذت في كثير من بلدان العالم العربي تنتشر لغات محل اللغة الفصحى، وهي اللغات المحلية اللهجات
المحكية،
اللغة المحكية اللهجات. وهذه يعني رغم أنها يعني نحن لا نرى أنها تشكل خطر وأنه لابد من القضاء عليها، لا، هذه تنوع الشعوب وخصائص الأمم يفرز هذا الأمر، وليس ذلك فقط في عند العرب، حتى عند الإنجليز الآن نعرف أنه يمكن اللهجة الإنجليزية الأمريكية غير اللهجة مثلا البريطانية. الإسلام لا يمانع من هذه اللهجات، لكن لا على أساس أن تحل محل الفصحى كما كانت بعض الدعوات في العالم العربي التي تدعو إلى إحلال العامية محل الفصحى، لأن هذه تزيد الأمة تشرذما، لأن القاسم المشترك الذي يجمع العرب وربما يجعلهم يفهمون على بعضهم البعض هو الفصحى.
وحتى المسلمين يعني
نعم. وثانيا أحسن، وثانيا يكون عامل لوحدة الأمة وعامل لفهم القرآن الكريم. فمن هنا اللغة العربية اقترنت بالقرآن، والذي جعل هذه الأهمية للغة العربية هو الثقافة الإسلامية، فتأكيد الإمام على اللغة العربية هو لتأكيده على حفظ الثقافة القرآنية والثقافة الإسلامية.
نعم، هذا ما قصدت الإشارة إليه، لأن حفظ هذا التراث الهائل يعني من العلوم ومن الإرشادات الدينية ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونفس أنه تتبع القرآن حقائق القرآن وآفاق القرآن يقتضي أن نتعرف إلى لغتنا وأن نتطلع إلى الحقيق منها. سمعت شيخ، لو أطللنا على علم آخر اهتم به الإمام هو علم التاريخ. نحن نعرف أنه بعد الإمام علي جاء أكثر من باحث وأكثر من عالم تطرق إلى علم التاريخ أو كتب في التاريخ، يعني من المسعودي إلى وصولا إلى ابن خلدون، يعني كل من كتب في التاريخ. علم التاريخ على مسألة يعني قواعد وسنن التاريخ، كيف أطل الإمام على هذا العلم؟
نعم، للإمام إسهام كبير في علمي وفي قواعد التاريخ وفي السنن التاريخية، بمعنى أن الإمام سلام الله عليه كما كان مهتما بمعرفة ويدعو إلى معرفة القضايا التاريخية، فإنه كان يدعو إلى معرفة السنن التاريخية التي يعني يكون لها تأثير في بناء التاريخ، التي يكون لها تأثير في نهوض الأمم، في ارتفاع الحضارات أو سقوط الحضارات. هناك قواعد يمكن يصطلع عليها بعلم التاريخ. هذه القواعد نرى أن الإمام سلام الله عليه أشار إلى هذا الأمر إشارة واضحة وجلية في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام، إذ يقول: أي بني، يخاطب ابنه الإمام الحسن ويخاطب الأجيال من خلال الإمام الحسن عليه السلام، أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم. يقول أنا ما كان عمرت الأعمار المديدة عمر من كان قبلي، باعتبار معروف أن الإنسان كان يعمر مثلا، فأنا وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. يعني صرت أعرف حقائق التاريخ من خلال مطالعاتي لقضايا التاريخية. وهنا يعني الإمام يدعونا إذن، يقول أنا إذا كان الإمام هو يفعل ذلك، هو الذي يفعل ذلك، هو الذي يقرأ القضايا التاريخية ويفكر في أخبار الماضين ويسير في آثارهم. هون السير في الآثار مش سير مجرد سياحة، ليكتشف الحضارات لماذا بادت، ماذا حدث عنها. فهذا طبعا دعوة لنا، دعوة للباحثين، دعوة للأمة لأن تسير في معرفة أخبار الماضين، كيف اندثرت هذه الحضارات، كيف ماذا حدث لها.
هذا سمعت شيخ يؤشر إلى تتبع الإمام وتمحيصه للأمم الماضية،
وأخذ من ذلك الإمام قواعد. يعني هو أخذ تجارب شخصية له، كانت تجاربه الشخصية في هذا المجال كانت نفعت في ماذا، في يعني في أمرين. أولا في معرفة كما قلت سر سقوط الأمم والحضارات السابقة، هذا أمر أول. وثانيا الإمام عندما يدعونا إلى هذا الأمر يدعونا للاعتبار، أن دراسة سنن الماضين ومن الأمم السابقة لنعتبر أنه كيف تقوم الأمم وكيف تسقط، حتى نتجنب الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحضارات والأمم. وعندنا كلمة أخرى للإمام سلام الله عليه يقول في التجارب علم مستأنف، يعني اللي بيقرأ تجارب الآخرين والماضين فيأخذ من ذلك علما.
خير ما جربت ما وعظ.
أحسنت، يعني أكمل كلام الإمام سلام الله عليه يقول فقد عمرت مع أولهم كأني بمنتهى إلي من أمورهم، قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك، يخاطب الإمام الحسن، من كل أمر نخيلة. هذا النخيل، هذا الأمر الذي إذا نخلنا أي شيء فينزل الشيء الصافي ويبقى النخيل الباقي نلقيه جانبا، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، يعني الشيء الجيد، وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة. وأيضا نحن ممكن إذا القارئ أو الأخوة المستمعين، إذا الأخوة المستمعون يتذكرون في شرحنا لعهد الإمام لمالك الأشتر أيضا مرت معنا عبارة تصب في نفس هذا الاتجاه، حيث ذكر فيها الإمام آنذاك ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور. يعني عامل له انتبه، أنت أيها القائد اللي بدك تجي تحكم في بلد، في منطقة، في أمة، عليك أن تدرس تاريخ هذه المنطقة، حضارتها، حتى تعرف كيف تتعاطى مع شعبها، وكيف حتى تعرف عاداتهم وتقاليدهم، وتعرف كيف تتعاطى مع الناس. إني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وإن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك. وطبعا إذا أردنا أن نلاحق كلمات الإمام في هذا المجال، يعني كلماته التي يتحدث فيها عن الأمم الماضية وما آلت إليه حياتهم، كلمات الإمام التي تؤكد على ضرورة الاعتبار بالماضين والاتعاظ بما جرى لهم، فكلماته كثيرة، وإنما نحن اقتصرنا على بعض هذه الكلمات. وهناك كلمة أخيرة أذكرها، يقول عليه السلام فقد جربتم الأمور وذرستموها ووعظتم بما كان قبلكم. يقول قد جربتم الأمور وذرستموها، يعني كأن مرت تحت أدراسكم، يعني كأنكم
مضغتموها،
يعني عرفتم الأمر. يعني يقول أنا عرفت الطعام، يعني وضعته تحت ضرسي، تحت لساني، عرفت معنى. فقد جربتم الأمور وذرستموها ووعظتم بمن كان قبلكم، وضربت الأمثال لكم ودعيتم إلى الأمر الواضح، فلا يصم عن ذلك إلا أصم، ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى، ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء. من لم ينفعه الله بالبلاء وبالتجارب لم ينتفع بشيء من العظة. إذن الإمام يركز على التجارب، على تجارب الأمم، على سيرة الماضين، لكي نستخلص من ذلك الدروس والعبر، ونعرف كما قلت سر نهوض الأمم وسر سقوط الحضارات.
نعم، وهي كلمة ملفتة سمحت شيخ، من لم يعظه الله بالبلاء والتجارب، التجارب وموضوع البلاء، حتى البلاء كان الإمام يتحدث عن الجانب الإيجابي المهم جدا من البلاء، نعم. في كونه يطلع الإنسان على
البلاء له يعني جنبته الإيجابية وصورته الإيجابية أكثر من صورته السلبية، لأن البلاء أولا على المستوى الأخلاقي يعظي الإنسان، إذا كان فاسدا إذا كان منحرفا فهذا درس له، فهذا درس تربوي البلاء. وثانيا البلاء والتمحيص هو سر تطور الإنسان، فإن الإنسان ينمو، الحاجات هي أم الاختراع والتطور، عندما يمرض هذا يكون حافز له لكي يكتشف الدواء. نعم في التجارب وفي البلاء علم مستأنف، ولم من لم ينتفع بالتجارب وبالبلاء لم ينتفع بشيء.
هو هذه الإشارة أود أن أتوقف عندها سمعت شيخ، يعني أن نعرف أن بعض الذين تتبعوا من المؤرخين تتبع التاريخ، تاريخ الذين كتبوا حتى التاريخ الإسلامي أو أطلوا على الأمم التي كانت قبل الإسلام، ومعظمهم يعني الملاحظات التي كانت تدور حولهم أنهم كتبوا دون مراعاة للتجربة، يعني بمعنى أنهم يعني استنسخوا ما كان موجودا من دون الإشارة إلى، كما يشير إلينا الإمام، إلى أن الأمم هناك سنن معينة تسير عليها هذه الأمم، فإما تسقط وإما تصعد بناء على هذه السنن. ولذلك جاء ابن خلدون في بعض الإشارات يعني التي قد يكون التقطها من الإمام علي أو من يعني النبي أو من تراثنا الإسلامي بشكل عام أو من القرآن، لأن القرآن كما تحدثنا سابقا أيضا يحث على لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني فموضوع مولانا التأكيد الإمام على أن نأخذ من التاريخ التجربة، وأن التاريخ ليس مجرد قراءة سطحية للشعوب وللأمم، لابد أن نعتبر من هذه القراءة. ما أريد أن أشير إليه سمعت شيخ وهو ما يعني جاء في نهج البلاغة في أكثر من موقع، أن الإمام تحدث عن حوادث ستقع. يعني يمكن البعض يسأل هذا السؤال، أنتم أشرتم إلى أن الإمام مثلا تمحص في الأمم، تتبع في الأمم، هل هذا ناتج عن تتبع علمي كأي باحث، أو أن هناك بعض الإشارات الغيبية التي جاءت إلى الإمام؟ ويعني سوف يعني
نعم، نحن في موضوع علم الإمام ربما نفرد له حلقة كاملة، لأنه حديثنا حول العلم والعلماء، حول مصادر علم الإمام عليه السلام يمكن أن نفرد له حلقة خاصة. ولكن يعني إجابة سريعة على سؤالكم، ليس نقول هناك مصدران لعلم الإمام سلام الله عليه. أولا المصدر الأول هو اتصاله بالوحي، بمعنى أن الإمام علي سلام الله عليه تلمذ على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قالها النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأشار الإمام في بعض أحاديثه عندما قيل له هذا علم غيب فنفى، قال هذا تعلم من ذي علم، يعني من رسول الله.
لو حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان علي يتتبع النبي في بداية نزول الوحي كان يقول الإمام علي، يقول الإمام علي في نهج البلاغة وكنت أسمع ورنة الوحي حين نزل، وقال له النبي إنك تسمع ما أسمع
وترى ما ترى ولكنك لست بنبي. فإذا هناك شيء من المصدر أخذه الإمام سلام الله عليه من بعض يعني بعض الملاحم التي سوف تحدث في المستقبل، أخذه الإمام سلام الله عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يمنع أن نقول بأن بعض أخبارات الإمام سلام الله عليه كانت من قبيل يعني الخبرة، بمعنى أن الإمام نتيجة كلامه هذا الذي تحدثنا عنه للإمام الحسن، أنه سار في أخبار الماضين ودرس آثارهم وأفعالهم حتى وعرف سنن التاريخ، فإنه من يعرف سنة التاريخ يعرف أن الأمة التي تسير على طريقة معينة فسوف تصل إلى النتيجة المعينة، فربما يكون تنبؤه عن بعض الأشياء ناتج عن خبرته ومعرفته بالسنن التاريخية التي من اطلعها فلن يخطئ بتقدير عواقب الأمور. وكما قلت ربما نفرد حلقة كاملة حول هذا الموضوع.
نعم هو يعني سمحت الشيخ، لأن يعني بعض النصوص التي جاءت في نهج البلاغة مثلا في موضوع البصرة، عندما يتحدث الإمام عن غرق البصرة ويقول يعني أما والله لتغرقن بلدتكم هذه.
والآن لا ندري لعلها يكون إشارة الإمام إلى ربما تكون إلى ما يجري في أيامنا هذه من الأساطيل التي تدك حول البصرة وتضرب البصرة.
وإن كان بعض من شرح يعني هذه الخطبة سماحة الشيخ أشار إلى أن هذا الحادث غرق البصرة حصل.
نعم.
ويشير إلى أن يعني عندما تحدث الإمام لتغرقن بلدتكم هذه حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طير في لجة بحر. ويتحدث عن مجيء التتار أو المغول وماذا حدث للبصرة أو صاحب الزنج. المهم أن هذه الإشارات وأشرتم أنتم أنه عندما سئل قالوا له هذا علم غيب، فقال أن علم الغيب وعلم الساعة أنه تعلم عن ذي علم علمه الله لرسوله وتعلمه الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سمحت شيخ يعني البعض يسأل أيضا في بهذه الطريقة، أنتم تنسبون بشكل عام ولا نريد نحن أن نسترسل في هذا الجانب، ولكن لا بأس طالما أننا نطل على العلوم في من وحي حديث علي عليه السلام وعلى علم علي إن شاء الله نطل بشكل مفصل في حلقة أخرى. البعض يقول التالي، أنتم تنسبون يعني كل علم إلى علي عليه السلام، وقد التقيت في بعض يعني قبل أيام في أحد الكتاب اللبنانيين أحد الأدباء يعني، وكان هناك حوار بيني وبينه في هذا الموضوع بالذات، فكان يقول يعني ما الدليل على أن نهج البلاغة لعلي، يعني دائما السؤال في على مستوى النفي، وكنت أقول أن النفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، ونحن لا نأخذ يعني نهج البلاغة هكذا بالمطلق، ولكن هناك مصادر ومصادر واضحة وليست موجودة عند طائفة من المسلمين فقط. فكان يعني استنكاره إلى يأخذ هذا المنحة أن كل شيء ننسبه لعلي عليه السلام، لماذا هذه النسبة؟
نحن لا ندعي يعني إلا يعني الدعاوى التي لم يأتي أصحابها عليها بدليل فهم أدعياء كما يقول الشاعر، مضمون كلام الشاعر. نحن عندما ندعي دعوة نأتي بالدليل، فكما يقولون في المصطلح المعروف نحن أصحاب الدليل، فإذا ادعينا شيء ولم نأتي عليه بدليل فلنطالب، هذا أولا. ثانيا، نحن عندما ننسب هذا الشيء لعلي فبالنتيجة ننسبه لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه لأن عليا هو تلميذ رسول الله، وكنا قبل قليل نقول أن الإمام سلام الله عليه كل ما عنده أنا عبد من عبيد محمد، كما كان يقول أنا كنت أتبعه اتباع الفصيلي أثر أمي، كيف ابن الناقة بيمشي كذلك، يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما يعلمني، كان هذا أولا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن ما عم ندعي حقيقة يعني أن كل العلوم أسسها الإمام، كل العلوم قلنا بعض العلوم كان له تأسيس فيها مثل علم النحو، وهذا لا ينكر، وهذه كلمات مؤرخين ببابك. هناك بعض العلوم قلنا له فيها إسهام مثل علم الطب، وأتينا بالدليل قلنا هاي إرشادات الإمام المذكورة في الكتب التاريخية، فمن يطالبنا نقول له هذا الكلام ليس من عندنا، هذا الكلام مما ذكره المؤرخون. فهذه ليست مغالاة في علي عليه السلام، بل هذا عين الحقيقة. لكن إذا بعض الناس الله يعني ربما يكون أقفل قلوبهم عن علي عليه السلام وعقولهم، فماذا تفعل يعني لهؤلاء؟ التشكيك في هذا الحديث في نهج البلاغة في هذه الكلمات، نحن لدينا أسس عند كل المسلمين، علوم لمعرفة أن هذا الكلام لمن صدر. إذا لم تكن لعلي فهي لمن؟ هل هي للشريف الرضي؟ وقد ذكرت هذه الخطب أو جلها أو 90% على الأقل منها في مصادر تاريخية قبل الشريف الرضي، وقد أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث. فكلمات الإمام سلام الله عليه لم تكن يعني هكذا جاءت في كتاب ابتدعه الشيعة مؤخرا، بل موجودة ومنتشرة في كل المصادر التاريخية، ومن يريد أن يطلع على ذلك فبإمكانه أن يراجع مصادر نهج البلاغة للسيد عبد الزهراء الكعبي الخطيب المعروف، ويراجع أيضا مستدركات نهج البلاغة، فكل خطبة من خطب الإمام التي أوردها الشريف الرضي ذكر أين مصادرها في كتب الإسلامية قاطبة، ليس بكتب الشيعة بل بكتب التاريخ من الطبري إلى غيره من المصادر الأخرى، فكله موثق وكله عليه دليل، فمن يريد أن يناقش فليأتي بالدليل لنقبل قوله، وإلا فليسمح لنا.
وعلى كل حال سماحة الشيخ، يعني على هذه الاستفسارات أو هذه الأسئلة أو هذا الكلام بشكل عام، يعني حتى في التاريخ الإسلامي السابق يعني مر الكثيرون عليه، يعني أنا قرأت حتى في يمكن الشهيد مطهري في رحاب نهج البلاغة في هذا الكتاب يؤشر إلى حديث الجاحظ عن علي عليه السلام، حتى أن بعض الكلمات في نهج البلاغة التي البعض يحاول أن ينسبها إلى غير علي يشير إلى أن الجاحظ يؤكد أنها لم تنطلق إلا من علي عليه السلام. يعني نحن لا نريد أن نستشهد فقط بالمصادر التي في حوزة المسلمين من الشيعة، هناك منهم من يدافع عن هذا أكثر منا. بالإضافة إلى ذلك يعني وقف الناس في حيرة أمام هذه الشخصية في ذلك الوقت، حتى أن البعض تعبد لها، على وصل إلى مستوى التعبد لها على مستوى الغلو، وحتى أن البعض رجمها وانطلقت الكلمة التي تقول ماذا أقول في رجل إذا
أخفى أحباؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله طمعا وخرج من بين ذلك ما ملأ الخافقين.
ما ملأ الخافقين، فلا شك بأن هذا الحديث يطول في هذا السياق. يعني هنا لا أريد أن أختم لأننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فلنختم بقول يعني بولس السلامة: يا أمير البيان هذا وفائي، أحمد الله أن خلقت وفيا. يعني إن شاء الله سمحت شيخ نقول للإخوة المستمعين أن في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى العلوم الأخرى ومنها علم الفلك وما أشار إليه الإمام في هذا الجانب، ثم ننطلق إلى العلوم المذمومة التي حث الإمام على الابتعاد عنها وعدم الاستغراق فيها. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.